المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثمار العظيمة للصلح. استمر هذا التيار على هذا المنوال فيما كان يسير إلى جانبه تيار إسلامي أصيل، هو إسلام القيم والقرآن، الذي لا يعرف المهادنة مع ذلك التيار الحاكم المنافي للقيم، ومصداقه البارز أئمة الهدى عليهم السلام والكثير من المسلمين الموالين لهم. وبفضل وجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حافظ هذا التيار القيمي للنهضة الإسلامية على الإسلام، فلولا صلح الإمام المجتبى لما كتب لذلك الإسلام القيمي الثوري البقاء ولزال من الوجود، لأن الغلبة ستكون في خاتمة المطاف من نصيب معاوية. لم يكن الوضع بحيث يمكن للإمام الحسن المجتبى عليه السلام تحقيق النصر، فقد كانت الأمور جميعها تسير بالاتجاه المعاكس لغلبة الإمام المجتبى عليه السلام، وكانت الغلبة تسير لصالح معاوية لاستحواذه على الجهاز الإعلامي، ولأن شخصيته في العالم الإسلامي لم تكن بتلك الشخصية التي يعجزون عن تبريرها وإبرازها. ولولا لجوء الإمام الحسن عليه السلام للصلح لكانوا قد قضوا على وجود آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما، ولم يبقى من يحفظ الإسلام الأصيل بنظامه القيمي، ولانتهى كل شيء بانهيار اسم الإسلام، وبالتالي لما وصل الدور إلى نهضة عاشوراء. لو قدر للإمام المجتبى عليه السلام أن يواصل الحرب ضد معاوية وأن تنتهي تلك الحرب باستشهاد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان الإمام الحسين عليه السلام قد استشهد وقتل كبار الصحابة أمثال حجر بن عدي، وقتل الجميع ولما بقي من يستفيد من الفرصة للمحافظة على الإسلام بإطاره القيمي، وهذا دين عظيم أسداه الإمام المجتبى عليه السلام في محافظته على الإسلام. في النهاية، نعم، حدث صلح، بالطبع كان الصلح مفروضة. يجب القول إن الإمام لم يكن راغبا به، وتلك الشروط التي جعلها الإمام في الواقع زلزلت أسس عمل معاوية. الصلح بذاته وشروط الإمام الحسن عليه السلام كلها كانت مكرا إلهيا، ومكروا ومكر الله. أي لو أن الإمام الحسن حارب وقتل في الحرب، وكان هناك احتمال كبير أن يقتل على يد أصحابه أو على يد الجواسيس الذين اشتراهم معاوية، لقال معاوية: أنا لم أقتله بل قتله أصحابه. ولعله كان سيقيم العزاء عليه ويبيد جميع أصحاب أمير المؤمنين من بعدها، أي أنه ما كان ليبقى هناك أي شيء باسم التشيع، فيظهر بعد 20 سنة في الكوفة جماعة تدعو الإمام الحسين عليه السلام، فما كان ليبقى شيء من الأساس. لقد حفظ الإمام الحسن الشيعة، أي أنه حفظ البناء حتى ترجع الحكومة إلى أهل البيت بعد 20 أو 25 سنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها، وبدءا بتحف العقول. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. أمثال عربية.
قالت العرب: ابدأهم بالصراخ يفروا. قال أبو عبيد: هذا مثل قد ابتذلته العامة وله أصل، وذلك أن يكون الرجل قد أساء إلى الرجل فيتخوف لائمة صاحبه فيبدأه بالشكاية والتجني ليرضى منه الآخر بالسكوت. يضرب للظالم يتظلم ليسكت عنه.
وقالوا أيضا: بعت جاري ولم أبع داري، أي كنت راغبا في الدار إلا أن جاري أساء جواري فبعت الدار.
قال الصقعب بن عمرو النهدي حين سأله النعمان: ما الداء العياء؟ قال: جار السوء الذي إن قاولته بهتك، وإن غبت عنه سبعك. التوكل على الله.
قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ثم يقول: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. دهاء عمرو بن العاص.
كتب معاوية إلى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة أن يقدما عليه، فقدم عمرو من مصر والمغيرة من الكوفة. فقال عمرو للمغيرة: ما جمعنا إلا ليعزلنا، فإذا دخلت عليه فاشكد ضعف واستأذنه أن تأتي الطائف أو المدينة، فإني إذا دخلت عليه سألته ذلك، فإنه يظن إنا نريد أن نفسد عليه. فدخل المغيرة فسأل أن يعفيه فيأذن له، ودخل عليه عمرو فسأله مثل ذلك، فقال له معاوية: قد تواطأتما على أمر، وإنكما لتريدان شرا، ارجعا إلى عمليكما. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا، فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، من لم يكن لك منصفا في الود فابغ به بديلا، وعليك نفسك فرعها واكسب لها فعلا جميلا. الراوية الكذاب.
قيل إن قاسا كان يكثر الحديث عن هرم بن حيان، فاتفق هرم مرة معه في المسجد وهو يقول: حدثنا هرم بن حيان مرة بعد مرة بأشياء لا يعرفها هرم. فقال له: يا هذا، أتعرفني؟ أنا هرم بن حيان، والله ما حدثتك من هذا بشيء قط. فقال له القاص: وهذا أيضا من عجائبك، إنه ليصلي معنا في مسجدنا 15 رجلا، اسم كل رجل منهم هرم بن حيان. كيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن حيان غيرك؟
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من هذا التصفح الجميل في أوراق من التراث، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر من هذا التصفح.
قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر سامي الكوثر.
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر سامي الكوثر.
نور من قلب السماء ويسهم شمعتيا، نور الحسن والثاني شعب وجه الحسين، وفرحة واحدة مرتضى بقلب فرحتين، زينب الشمع لالتها وشافتها كل عين.
زينب تزدهر زهالها القمر والأنجم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر.
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طبعة حيدر ساقي الكوثر. بالحسن هادينا ابتشر من شاهد النور، ميلاد أبو الأكبر قلب للدهر مسرور، ثالث هدية خص علي ومحفلها معمور، طابين زينب والوصي بدر الوفا يدور.
زينب مولدها بالحب يرفدها، حيدر والدها طه المصدر ساق الكوثر.
يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر ساق الكوثر.
مثل الحسين وفاطمة وبنفس الأمايل، مثل الرسول ويا الحسن يتشابق الحال، حب حيدر لزينب صبح تضرب للأمثال، ميلاد زينب كل ملك بيصرح وقال، من لدن عالم الرحمن يا الهادي هذه شمعتك للعفة عنوان، الحرة لو رايد اسم يا صاحب الشان.
ساعة
سميها زينب والاسم من رب الاكوان زينب خالقها كالشمس اشرقها بالحق انطقها فيها بشر ساقي الكوثر
شمعة الرسل تسهو ببيت علي طلعت حيدر ساقي الكوثر
باري نجاح الاسم سر من الاسرار للوحي بلغ والوحي بلغ المختار هادينا عن هذا الاسم بلغ الكرار حذر هالفرحة قصد يمم الأطهار حيدر خبرها بالاسم بشرها بالسر نورها وهو الأنور ساقي الكوثر
زينب يا أبلي وشمعة الرسل تسهو ببيت علي طلعت حيدر ساقي الكوثر
بيت الوحي الليل انجعل بالفرحة مرسول ميلاد زينب بنت علي بالبهجة مشهور بتحادر وسر الاسم للخالق يعود أم الصبر صبر القلب وياها مولود الله شرفها بالعلم أتحفها والكل يعرفها نور يسهر ساقي الكوثر
زينب يا أهلي وشمعة الرسل تسهو ببيت علي طبعة حيدر ساقي الكوثر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام الانتخابات التونسية المثيرة للجدل أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم تونس التي تعيش في دوامة من الصراعات وتشهد تحولات متسارعة فقد انطلقت الحملة الانتخابية التشريعية في هذا البلد استعدادا لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد وسط تحذيرات شعبية واسعة من وكذلك من بعض السياسيين من ترشح بعض المسؤولين السابقين الذين يتهمهم بن سعيد بن بالفساد وعودة القبلية إلى الانتخابات وكذلك البرلمان وفي الوقت الذي تستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر كانون الأول ويتنافس 1052 مرشحا في 151 دائرة انتخابية بالداخل وثلاثة مرشحين فقط في الخارج وجهت منظمات وأحزاب سياسية مستقلة تحضيراتها من الثغرات التي شابت المرسوم الانتخابي الذي سنه الرئيس سعيد بمفرده في منتصف سبتمبر أيلول الماضي باعتبار أنه فتح المجال أمام المال السياسي وبعض أصحاب النفوذ والوجهاء للترشح بسبب إلغاء قيس سعيد للتمويل العمومي للحملات الانتخابية المراقبون يرون أن تونس تشهد اليوم خلافات متواصلة بين ثلاث جهات، وهي الرئيس قيس سعيد الذي بات يتخذ قراراته بصورة مستقلة ويسيطر على مفاصل الحكم، والجهة الثانية هي المعارضة التي لن تتمكن حتى اليوم من توحيد مواقفها ووضع استراتيجية موحدة للعمل السياسي، والجهة الثالثة والأكبر هي الشعب الذي فقد الثقة بالمعمارة وسعيد معا، معتبرة أن المعارضة أو بالمعارضة وقيس سعيد معا، معتبرة أن المعارضة لن تخدم سوى نفسها ولا يهمها شؤون الشعب، فيما يعتبر الشعب قيس سعيد بأنه الدكتاتور المصغر الذي لم يثق حتى بالحكومة التي صاغها ونصب بيادقها بنفسه، خصوصا وأن الشعب التونسي مستمعين الأكارم بات منتبها إلى ماهية قانون الانتخابات، وبات يعتبر بأن المعايير الانتخابية التي اعتمدها سعيد ليست موضوعية، على أساس أن الأحزاب كانت في السابق هي التي ترشح عموما وتتحمل مسؤوليتها في الترشيح، أي أنه كان الرائج وجود الفلتر السياسي ومصفاية اسمها الأحزاب، وكذلك كان لرؤساء القوائم المستقلة اعتبار ورمزية لاختيار القائمة، فيما لم يعد هناك هذا الغربال والفلتر أو الحاجز للاختيار حاليا. وبصورة عامة مستمعينا مستمعاتنا، في ضوء إشارة بعض المسؤولين في الأحزاب المستقلة إلى أن قائمة الترشحات تتضمن أسماء مشبوهة، ومن بينهم تجار مخدرات وتجار خمر ومن لديهم شبهات ومهربون، فإن هذه الانتخابات ستؤدي بلا شك إلى دخول شخصيات غير مرغوب بها من قبل الشعب إلى البرلمان لتبقى تونس تواجه التحديات في المستقبل، فضلا عن أن الشعب التونسي يعتبر المرسوم الانتخابي سيعيد إلى الساحة جدل القبلية والفئوية بسبب عدم وجود القوائم الحزبية، ويفرض توزيعا جديدا للدوائر الانتخابية التي بدورها تجعل المرشحين مرتبطين بمناطق محددة جغرافيا. تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعينا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربية، الانتخابات التونسية المثيرة للجدل. شكري وتحياتي للأخت معالي من البحرين، تقول السلام عليكم، لقد مرت تونس بعشر سنين مع جمعيات الإصلاح فأفلست الشعب وسرقت لقمة المواطنين وحكمت بقبضة حديدية عليهم عندما انتخبوا رئيس قيس سعيد، وعدهم بآمال عريضة ووعدهم بمكافحة الفساد، وبعد الانتخابات ضعف عن مطالب الشعب ويمنف بوعوده، بل أصيب بالنرجسية وأخذ يصدر القرارات فيها حظر لحريات والجمعيات السياسية وغيرها من عموم الشعب. الآن ما جدوى هذه الانتخابات؟ هل ستزيح قيس سعيد من كرسيه لاختيار غيره، أم يتشبث به ويزداد نرجسية ضده ضد من انتخبوه، أم ينتخب الجمعيات التي غدرت بهم وسرقتهم في الكثير من قضايا الفساد؟ الأمر محير فعلا في هذا البلد، هكذا تكتب لنا أم علي، نشكرها جزيل الشكر من البحرين. شكرا لرأيك يا أم علي في هذا البرنامج، وانتقل إلى مساهمة من الأردن. المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد راسلنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أي انتخابات تونسية هذه وهي على طرفي نقيض، المعارضة والرئاسة؟ أي انتخابات تجري في أي دولة ما؟ إذا ما كان هناك استقرار داخلي لن يكتب لها النجاح. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخ صبحي على تواصلك مع إذاعتنا، وسأدع سائر المشاركات إن شاء الله لفترة آخر من هذا البرنامج، حيث تنضم إلينا في هذه اللحظات الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان الدكتورة سهام عزوز. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة، أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة، كيف تنظرين إلى الانتخابات القادمة في تونس؟ البعض يتحدث ويقول ما هو الغرض الذي يدفع قيس سعيد للهروب إلى الأمام في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية؟
طبعا هذه الانتخابات في الحقيقة هي استكمال يعني لمسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية كما وعد الرئيس منذ سنة وتقريبا وستة أشهر أو أكثر، يعني منذ أن أعلن عن مسار 25 تموز 2021 بدأ الرئيس حقيقة في تأكيد مشروعه السياسي من خلال العمل على القيام باستفتاء إلكتروني، كان هذا بداية، ثم بعد ذلك إعداد مشروع دستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي المباشر، ثم بعد ذلك بداية التحضير لقانون انتخابي. طبعا كل اللغط وكل الجدل وكل الانتقاد الذي حصل حول القانون الانتخابي أنه صدر في قالب مرسوم رئاسي وضعه الرئيس بشكل مباشر وهو المرسوم عدد 55،
نعم.
هذا الذي في الحقيقة حرك الجدل، يعني نحن نعرف أن المعارضة بداية كانت تتهم الرئيس بأنه انقلابي وأن كل المسار وكل القرارات التي اتخذها تحت عنوان الإجراءات الاستثنائية ما هي إلا انقلاب على الشرعية وانقلاب على الديمقراطية وانقلاب على دستور 2014، وسمعنا من الكثير في الحقيقة من الأصوات التي لا تزال إلى حد الآن ولو بوتيرة أقل تتحدث عن أن كل هذا المسار هو مسار خاطئ وغير شرعي وبالتالي هو سيذهب بالبلاد إلى الهاوية. أعتقد أن من يتحدث عن ما يحصل في البلاد أو عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أول من يحاسب على هذا الوضع هم الأحزاب السياسية وكل الأطر السياسية التي حكمت في العشرية الأخيرة، يعني كل التراكمات من مشاكل ومن فساد في الإدارة ومن محسوبية ومن تهرب ضريبي ومن تهريب أموال ومن احتكار في التجارة وإلى آخره، كل هذا في الحقيقة هي تشابكات مرتبطة بأحزاب سياسية حكمت البلاد في العشرية الأخيرة.
نعم.
ما ساعد أو ما ساهم في أو إعطاء دعم إضافي للرئيس في مساره هو أن هناك حقيقة نقمة شعبية حقيقية على هذه الأحزاب وتحميل لهذه الأحزاب بكل مسؤولية كاملة حول كل هذه الظروف التي وصلت إليها البلاد. طبعا هناك تحديات داخلية كثيرة وهناك تحديات خارجية، يعني تونس في الحقيقة هي ضمن مجموعة وضمن إطار إقليمي ودولي، الآن هو أيضا يعيش وضع اقتصادي صعب وفي وضع سياسي صعب وفي وضع اجتماعي صعب، وكل تداعيات الوضع الاقتصادي بالتأكيد سيكون لها تأثير على كل المسار الموجود.
لا.
لكن أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة، يعني أنا ربما أذهب للقول مع من يقولون بأنها ستغير بالحقيقة ستصنع تغييرا جوهريا في كل المشهد السياسي، يعني هذا المسار سيقضي كل الأحزاب التقليدية من الصورة وستخرج الآن أحزاب جديدة، تجمعات سياسية جديدة، جماعات سياسية جديدة، شخصيات جديدة لم تكن تستطيع أن تلعب دورا في المشهد السياسي في السنوات السابقة بسبب أن قانون الانتخابي كان قانون قائم على القوائم، وهذا القانون بالطبع عندما يكون قائم على القوائم تنتفع منه أو تستفيد منه الأحزاب الكبرى أكثر من الأحزاب الصغرى أو من الأفراد.
نعم.
الآن نتحدث عن قانون سيعطي أكثر للأفراد القدرة على المشاركة، ربما هناك انتقاد على مستوى الإجراءات، الآن هناك بعض الانتقادات التقنية صح التعبير فيما يتعلق بتقسيم الدوائر فيما يتعلق بمنع التمويل العمومي الانتخابي، ربما هذا قد يكون سلاح ذو حدين لأنه قد يفتح المجال من يمتلكون أموال لأصحاب الأموال، للمشتكرين، لبعض الفاسدين، لبعض من لديهم ارتباطات حتى بأحزاب تقليدية، أن يلعبوا دور في المرحلة المقبلة. ولكن بالمجمل هذه تجربة جديدة سيكون لها في الحقيقة ستعطي أو ستنشئ مشهد سياسي جديد في البلاد. اللافت أن وتيرة الضغط الخارجي على قيس سعيد هي في تراجع الآن. سمعنا منذ أيام موقف الرئيس ماكرون يعني في مؤتمر الفرنكوفونية الذي عقد منذ أسابيع في تونس، وهو أيد بشكل مباشر أيد مسار الرئيس واعتبر أنه مسار ديمقراطي وأنه مسار تصحيحي وأنه يدعمه وأن فرنسا تدعمه. هذا كان لافت، وربما هذا ما يعني يبدو أنه استفز المعارضة وجعل العديد من الأصوات في داخل جبهة الخلاص الوطني أو في المعارضة ككل يعني تنتقد فرنسا وتنتقد ماكرون وتشكك أكثر في مسار الرئيس وفي خيارات الرئيس. من ناحية أخرى حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل الضغوط والتهديدات ومسار حتى تصديق عقوبات شخصية على الرئيس الذي وقع الحديث عنه في الكونغرس منذ تقريبا شهرين أو أقل، هي في الظاهر وفي الإعلام وفي المشهد العام لا تزال تتحدث بوتيرة عالية ضد الرئيس، ولكن في الكواليس هناك تأييد للمبادرة وتأييد لهذا هذا المسار، وعلى الأقل بالحد الأدنى ليس هناك اعتراض أمريكي ولا اعتراض أوروبي على هذه الخطوات. وأعتقد أن المعارضة الآن في مأزق كبير، يعني للأسف الشديد حتى من حاولوا أن يغيروا قليلا من هويتهم السياسية التقليدية بصنع كتل جديدة أو أحزاب جديدة لم يستطيعوا أن يقنعوا قواعدهم بالمشاركة. يعني هناك نفور على مستوى القواعد في كل الأحزاب التقليدية من حركة النهضة إلى تحية تونس إلى نداء تونس، كل الأحزاب التي حكمت للأسف الآن تعيش مسألة أزمة ثقة بينها وبين مؤيديها وبين قواعدها، وبالتالي يذهبون هم من يركض يعني أو يجري عكس التيار ويحاولون أن يتهموا الرئيس أو أن يتهموا من يؤيدون الرئيس بأنهم يريدون غير ديمقراطي وإلى آخره. ولكن إلى حد الآن يبدو أن المشهد السياسي هو ذاهب لاستكمال هذا المشروع الوطني الجديد. هناك انتخابات في منتصف الشهر المقبل، بعدها بستة أشهر سيكون هناك انتخابات للغرفة البرلمانية الثانية التي المزمع أيضا تأسيسها داخل البرلمان لأنه سيصبح برلمان بغرفتين. هناك مسار في الحقيقة، صحيح أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، ولكن يبدو أن هناك حلحلة حتى في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يساعد ويكون داعم إضافي للرئيس ولحكومته بالرغم من كل السقطات التي حصلت في الحكومة في الفترة الأخيرة.
جيد. نعم. دكتورة سهام، يعني هذا الموقف للأحزاب المعارضة من هذه الانتخابات ودعواتها للمقاطعة وفي ظل التشكيك الشعبي لربما الذي يكون في هذه الانتخابات، بالتالي هل دعوات المعارضة للمقاطعة تلقي آذان صاغية؟ هل تعتقدين أن المشاركة ستكون قوية؟
أعتقد أن مسألة المشاركة ستكون نسبية، يعني لن تكون قوية جدا، لأن هناك أيضا جانب مهم جدا أن نسبة كبيرة من المواطنين أو من الشعب هم مقاطعون يعني لكل المسار السياسي، هم ينبذون الآن كل هذا المسار السياسي ويعتبرون أن كل الأحزاب السياسية أو كل القيادات السياسية حتى ربما بما فيهم الرئيس هم عاجزون عن حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم في البلاد والتي حقيقة هي الآن تسبب مأساة على مستوى البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية. يعني ربما من سيؤيد الرئيس هم مقتنعون ولكن بنسبة قليلة بأن هذا المسار قد يعطي نتيجة إيجابية. يكفي أنه سيقصي هذه الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى ما أوصلتها إلى ما وصلت إليه الآن. يعني كل الأحزاب التقليدية من حركة النهضة وشركائها في العشرية الأخيرة هم كلهم متهمون في نظر الشعب، كلهم متهمون بالفساد ومتهمون بأنهم لم يكن لهم مشروع وطني واضح وصادق، بأنهم لم يكونوا أوفياء لوعودهم حتى وعودهم الانتخابية، بأنهم لم يقدموا البديل عن الأزمات المتراكمة في البلاد. طبعا هناك أيضا الاتحاد التونسي للشغل أيضا هو له نصيب من النقد في كل هذا المسار، لأنه أيضا مساهماته ودخوله في اللعبة السياسية وفي المحاصصة السياسية أيضا أدى إلى نتائج سلبية دفع ثمنها الشعب التونسي الآن في لقمة عيشه، في غلاء الأسعار، في الاحتكار، في نقص المواد الغذائية، في البطالة المتراكمة خاصة لحاملي الشهادات العليا، في عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب حاجيات السوق، في انهيار القطاع العام. كل هذا الآن هناك طبعا حديث في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا وعن الأدوية، هذا في حد ذاته يشكل أيضا أزمة كبيرة ويدفع بالاحتقان أكثر ضد كل هذه السياسات وضد كل السياسيين. ربما سيكون لهذا دور أيضا بأن يمتنع الكثير عن الذهاب إلى صندوق الاستراء والتصويت، ولكن أعتقد أن أيضا هناك تحديات، لأن كل من سيلعبون في هذا المشهد الجديد هم أيضا أمام تحدي كبير. يعني أولا يريدون أن يثبتوا وجودهم كأطر سياسية جديدة بعيدا عن الأحزاب التقليدية، وثانيا أيضا أنهم خرجوا في معظمهم على الأقل 70-80% منهم سيكونون ممثلين لجهاتهم ومناطقهم بشكل مباشر، بمعنى أن وربما هذه ميزة تحسب للانتخاب على الأفراد، لأن الأفراد الذين سيتقدمون سيترشحون وسيتقدمون للانتخابات سيكونون أشخاص معروفين في جهاتهم وفي مناطقهم وفي عوائلهم، وربما هذا أيضا كان أداة من أدوات النقد التي تستخدمها المعارضة الآن باتهام الرئيس بأنه وضع قانونا انتخابيا سيحرك العشائرية وسيحرك القبلية في بعض المناطق، خاصة في مناطق الوسط والجنوب المعروفة ببنيتها الاجتماعية القائمة على العشائرية بشكل كبير. ولكن طيب، أعتقد أن الآن على الرئيس حقيقة مسؤولية كبيرة في الذهاب إلى آخر المطاف لإنجاح هذا المسار السياسي، عله يستطيع بأن يقدم على الأقل بديل اجتماعي واقتصادي يرفع البلاد إلى الأزمات التي
يعيش فيها. طيب هناك من يرى من خطورة في اندلاع الجدلية القبلية والفئوية يعني بعد انتهاء الانتخابات التونسية، ما خطورة هذا الأمر دكتورة سهام؟
بالحقيقة أنا يعني أرى أن هذا الموضوع فيه مبالغة نوعا ما، يعني أولا لأن هذه المسألة من يتحدثون عنها أو يتحدثون أو يطرحونها كنوع من أنواع المخاوف،
نعم،
هم في الحقيقة من يستخدمون هذه العناوين لتحريك بعض النعرات. يعني للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، يعني بشكل عام كل من يؤيد الرئيس هم ينتمون بشكل أو بآخر لهذه المناطق. يعني من يحاول الآن أن يلعب على ورقة الاختلافات القبلية أو العشائرية هم استخدموها كثيرا في انتخابات سابقة، وكثيرا ما استخدمت هذه الورقة وحاول البعض أن يستفيد منها بشكل أو بآخر، ولكن أعتقد أن ما يهم الآن حقيقة والعنوان الأساسي الآن وربما في اعتقادي هو الأخطر، الأخطر ليس فقط على الرئيس في شخصه كرئيس للدولة، ولكن هو الأخطر على البلاد والأخطر على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها، هو لزوم بعض المعارضين للاستقواء بالخارج. يعني الآن هناك حملات تدار من بعض الأشخاص تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان، رأينا في مجلس اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف يعني حاولوا أن يقوموا ببعض الحملات لتحريك أصوات داخل مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ضد الرئيس واتهامه بشكل مباشر بأنه ينتهك حقوق الإنسان وبأنه يرتكب جريمة في حق الديمقراطية وفي حق حرية التعبير بالصحافة والقضاء وإلى آخره، وحاولوا ولا يزالوا إلى الآن يشكلون لوبي ضغط داخل مجلس حقوق الإنسان ويتشاورون مع السفارات من أجل تعطيل هذه الانتخابات، ومن أجل فيهم حتى من ذهب أبعد من ذلك بتطرف أكبر بالحديث عن عزل الرئيس. يعني هذا هو في اعتقادي الأخطر الآن على تونس والأخطر الآن على مسار هذا التغيير وهذا التحول الجديد. بقية الكلام الذي يقال أو يدار في الغرف المغلقة هنا أو هناك بأن هناك فتنة وبأن هناك قبلية وبأن هناك جهوية و هذا كله داخل في النوع من البروباغندا،
نعم،
التخويف والتخويف للناس حتى بعدم المشاركة لجعلهم ينفرون أكثر ويبتعدون أكثر، لأن كل هذه الأحزاب السياسية بعد أن حصل ما حصل من تغييرات في هذه السنة حتى عندما حاولوا البعض منهم إعادة قراءة تجربته ربما من باب التقييم ومن باب المحاسبة حتى اكتشفوا أنهم هم أيضا فقدوا شعبيتهم وفقدوا قواعدهم الشعبية الناهضة لهم،
نعم.
وبالتالي أصبحوا أمام تحدي الآن
أحسنت.
ضرورة أننا طالما أننا لا نستطيع أن نشارك لابد أن يقع إفشال هذا المسار بأي طريقة كانت، وهذا ما يحصل الآن لأنهم يستخدمون الإعلام، لديهم وسائل إعلام، يسيطرون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، قادرون على بث الإشاعات واللعب بفبركة المعلومات وفبركة الأخبار، وهذا في الحقيقة ما يفتقده الرئيس وما يفتقده فريق الرئيس في الرد على هذه الإشاعات وهذه الحملات المغرضة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله. وأنا مستمعين الكرام مع شكري للدكتورة سهام عزوز انتقل لتطبيق الواتساب، ولدي مساهمة قبل أن أختم لقائنا من اليمن، الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعثها إلينا، استمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الانتخابات التشريعية في تونس 2022 في حالة مخاض عسير نتيجة للتباينات والتجاذبات بين القوى والتيارات السياسية بكافة أجنحتها، ولطالما وأن المصلحة العليا للشعب التونسي غير حاضرة أيضا لدى القوى السياسية في تونس، والأجندات الأقليمية والدولية المشبوهة أيضا حاضرة، فالأمل في نجاح الانتخابات التونسية التشريعية ضئيل جدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الكرام في هذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عقيلة الطهر والكرم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عقيلة الطهر والكرم من إخراج كريم حسن. في السنة الخامسة للهجرة السنوية المباركة ولدت زينب الكبرى في بيت من خصهم الله تعالى بآية التطهير، فشهدت أسرار ذاته وعرجت روحها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وفتحت لها أبواب المعرفة، فأصبحت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة.
سلمى، اذهبي يا سلمى واحمل البشرى إلى رسول الله في المسجد. هل أمي أسرعي؟
حسنا حسنا.
الله أكبر الله أكبر الله.
يا عقيل يا آل هاشم، البشرى البشرى يا عقيل، البشرى يا آل هاشم، البشرى يا عقيل.
وهبتك ناقة يا سلمى، هات البشرى.
بضعة رسول الله، ولدت بنتا كأنها الشمس في رابعة النهار.
شكرا لله رب العالمين. ارجعي يا فتاة لخدمة فاطمة، فهي الآن أحوج ما تكون إلي.
حسنا حسنا،
أنا سأبشر رسول الله بهذه الولادة. اذهبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا رسول الله، فاطمة ولدت بنتا كأنها القمر في التمام.
فتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في غاية السرور والانشراح قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
يا معشر المسلمين،
نعم نعم،
يا معشر المسلمين،
نعم تفضل يا عقل،
تفضل. هلموا صلوا قرابة نبيكم، وهنئوا فاطمة بنت نبيكم، هلموا إلى دار علي. هيا
هيا
هيا يا رجال،
هلموا نهنئ عليا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تسمي المولودة المباركة يا علي؟
قال علي عليه السلام: وهل أسبق رسول الله؟
فقالت السيدة الزهراء عليها السلام: لا نسبقك يا رسول الله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: